زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأسأل الله لي ولكم الإخلاص والقبول والاستقامة وحسن الخاتمة، وأسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العاملين لدينه الساعين لنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما إنه سميع مجيب. أيها الإخوة الأفاضل، إننا نحتاج والله للعمل لديننا، وأن نسعى لآخرتنا، وأن نبذل لنلقى في ذلك اليوم. والله عز وجل قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كل أعمال الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وإذا فرغت من عمل خيري انشغل بعمل آخر، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. من جهاد إلى صلاة، ومن فريضة إلى نافلة إلى قيام الليل. ويكون الإنسان دائما معطاء يقدم لدينه، ووفي وفي لله ورسوله. وهذا الدين من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينذر وما بدلوا تبديلا. هذه النفوس التي خلقها الله اشتراها، نفوس المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ذلك بأنهم لا يصيبهم نصب ولا لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم ماذا؟ إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فالله يعطي والله يمنح ويضاعف، لكن علينا العمل والتقديم. أيها الإخوة، إن الكفار يضحون لأجل الباطل ويحرصون عليه ويتواصلون فيما بينهم للثبات على ماذا؟ على الباطل وعلى الشرك والكفر. وانطلق الملأ منهم، يعني من الكفار، أن امشوا واصبروا على إيه؟ على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يتواصلون فيما بينهم بالباطل، ولا يضيع أحد عن هذا، وإن هناك مؤامرات على الأصنام، إن هذا لشيء يراد. والملأ يتواصلون فيما بينهم: امشوا واصبروا على آلهتكم. نحن أولى منهم والله، بأن نقدم للحق ونعمل به. أيها الإخوة، إن التقديم للحق يحتاج إلى تضحيات بالمال، بالنفس، بالوقت، بالجهد. إذا كانت أموالنا وتجارتنا ومساكننا وأبناؤنا تحول بيننا وبين العمل الآخرة، فنحن مهددون بقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يا أيها الإخوة، إذا كان الله أعطانا دعوات حتى الحنتان في البحر، حتى نملة في الجهر، إذا عملنا الخير وعلمناه للناس، فلماذا لا نعلم ولماذا لا نعمل؟ إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: طلب منا نبلغ، قال: بلغ عني ولو آية. يا أخي بلغ. كم كافر ترى في اليوم، كم ضال، كم تائه، كم عاصي، ماذا فعلت لأجلهم؟ ماذا فعلت يا أخي؟ إن الانشغال بالمستمر بالطاعة ما يترك مجال لك للمعصية. الشافعي قال: صعدت الصوفية ما استفدت منهم إلا قسمتين. نفسك لم تشغلها بالطاعة شغلتك المعصية، ولوقتك السيف إن لم تقطعه قطع. ونحن في غنى عن هنا والحمد لله، ولكن حكمة، خذ الحكمة حتى لو من إبليس. نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك المعصية. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم يوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: ما اجتمعت امرئ إلا دخل الجنة. يا أخي، شو الطاعات لما تتوالى ما يحسن الإنسان وقت يعصي. أصلا بعض السلف وصف أنه كان لا يحصي أن لا يحسن أن يعصي الله، لا يحسن، لو أراد يعصي ما تفشل القضية، ما يستطيع يعصي، تفشل، لا يحسن أن يعصي الله. امتلأت أوقاتهم بالطاعة. لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل حيلا، ما يستطيع يزود أكثر منه، حتى لو قال بكرة الموت هو أصلا ممتلئ بالطاعة، أصلا يومه جدوله اليومي كله من طاعة إلى طاعة. أيها الإخوة، إننا والحمد لله في تاريخنا مجد وعظمة وفخر عظيم لا يوجد ولا عند أي أمة من الأمم الأخرى. ما في أمة عندها مقهرة ورجال مثل أمتنا. هاتوا وش أمة الهند ولا أمة الإنجليز ولا أمة الصين، من اللي عندهم رجال مثل رجالنا؟ ما في، ما في أمة عندها تاريخ ولا الأم لا ولا أي شعب من الشعوب مثل المسلمين. ونحن إذا تمعنا في الشخصيات التي مرت في تاريخنا حمسنا الإسلام وعرفنا قيمة الدين هذا الذي له أنتج رجال، الدين هذا أنتج رجال عملوا لهذا الإسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسلم على يدي أكثر العشر المبشرين بالجنة، ورعى الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنفق عليه وصرف، موقفه في الحديبية وتثبيت المسلمين. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام أول واحد أيقن بالحقيقة وقام يقرأ عليهم إنك ميت وإن ميتون، كأن الناس أول مرة يسمعون الآية، مع أن بعضهم كانوا ما يصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام مات. ومعروف كلام عمر في هذا، ويقوم عليه رضي الله تعالى عن حرب المرتدين. أول شيء محافظة على رأس المال قبل الأرباح، أنت تأخذ أرباح وتضيع رأس المال لا يمكن. أول شيء اللي كانوا مسلمين حاربهم لما ارتدوا لحفظ المحافظة على رأس المال، ولذلك انشغل في سنتين وكذا شهر بماذا؟ لتثبيت بالمحافظة على رأس المال، الشيء اللي كان موجود أيام النبي عليه الصلاة والسلام استرده الصديق بعدما ضاع أكثره من ردة العرب، حتى ما ثبت إلا أهل مكة والمدينة والطائف بس، والباقي أكثر العرب ارتدوا، حديث عهد جاهلية. فقام الصديق فأرجعهم بالسيف إلى حياض الإسلام. عمر رضي الله تعالى عنه كثرت الفتوحات، كثرت في عهده، وجد الأمر مثبت لينطلق الداخل مستقر، الخارج إذن الدعوة انطلقت توجد المسلمين تجوب البلدان وتفتحها، وسقطت أكبر دولتين في العالم فارس والروم في عهده، وذهب استلم مفاتيح القدس بنفسه ومكتوب عندهم في كتبهم هؤلاء النصارى صفة الذي سيستلم مفاتيح القدس، وكان ذلك عمر رضي الله عنه بالدابة التي عليها والرقعة التي في ثوبه يذهب يستلم المفاتيح. هذا الذي ما يجد شيء يأكله، الزيت يقرقر في بطنه أيام ما تقرقري أو لا تقرقري، هذا الذي يشتهي أهله التفاح، ما عمر يتصدق بما يجد. فمن يحاكي أبا حفص وسيرته أما يحاول الفاروق تشبيع. وعثمان رضي الله عنه يقول الليل بالقرآن، الذي جمع القرآن، الذي فتح في عاد وقوقاز وخراسان، جمع المسلمين على مصحف واحد بعد أن كان بعضهم أن يفتتنوا، أرسل في هذه الأمة وعمر فتوحات البحرية في عهده، وعلي بن أبي طالب بشجاعته والمبارزة في يوم بدر في الخندق وحمل الراية، لما كان المسلمون في خيبر فتح الله عليهم موقفهم الخوارج معروف وقاتلهم، قضى على فتنتهم. وفي المقابل الرافضة السبائية، السبائية الذين سجدوا له فقال قاتلهم حاربهم، وهكذا رضى إلى ربي شهيدا بضربة سيف من واحد خارجي جلس في سيفه والسم شهرا، خرج عليه وخارج هات الفجر فضعه على جبهته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أخبر قال شر الناس عاقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه حتى يغل منها هذه بالدم، ومضى شهيدا إلى ربه. معاوية بن أبي سفيان كان ملكه رحمة كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، فتح الفتوح وخاض البحار. كيف تحول شخصيات بفعل الإسلام من شخصيات جاهلية إلى شخصيات منتجة؟ حسان بن ثابت عشار كان جاهل يتكسب بشعره، يتحول إلى طاقة لخدمة الدين ومحاربة أعداء الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بشن حملات إعلامية على الكفار، ترى النبي نبيكم كان يعرف أهمية الإعلام، ولذا وإيش كان الإعلام عند العرب؟ ما كان عندهم قنوات فضائية ولا راديو ولا تلفزيون، كان عندهم الشعر. هذه المقطوعات الشعرية تسير في البلدان، تسير في الناس، تحفظ الصغير والكبير بما تحمله. ولذلك أراد عليه الصلاة والسلام أن يشن حملات إعلامية على كفار قريش، فندم الصحابة لهذا. قام عبد الله بن رواحة بدل ما يستطيع شاعر ما كفى، كعب بن مالك ما كفى، جاء حسان بن ثابت فشفى واشتفى، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مستعد، وأخرج لسانه وقال أما الآن لهذا الأسد الضارب أن يبلع وبدأ وقال عليه الصلاة والسلام له أن يرجع لبكر الصديق ليسل له نسبه من نسب قريش حتى لا يهجو قريشا وفيهم النبي عليه الصلاة والسلام، فخلص له نسب. فهذا طاقة ومهمة يحتاج لها مساندة، فلازم قبل يبدأ أن يشتغل يمر على أبكر الصديق خبير أنساب حتى يرخص له نسب النبي عليه الصلاة والسلام فلا يذكره في الشعر ضمن الأشياء التي تكلم عنها ضد قريش. وهكذا كان فيهم أقوى من وقع بالنبل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قام المسلمون طاقات في خدمة الدين، سلمان الفارسي يبذل أفكار أشياء كانت عنده خبرات قديمة في قضية الخندق فانتفع بها المسلمون، وهؤلاء الخلفاء الذين جاءوا من بعدهم، ويقوم عمر بن عبد العزيز بإقامة العدل بعدما كثرت المظالم، هارون الرشيد يحج عام يغزو عام، حتى زوجة زبيدة تضع في خدمة الحجاج الفرق في الأودية يجتمع فيها الماء وتبقى طيلة السنة وباقية إلى الآن، إلى الآن الآن في مشروع الاستخراج عابق مياه عين زبيدة يمكن أن تسقي ثلث مكة. هذه المشاريع التي عملت، هؤلاء الذين نشروا الإسلام وخدموا المسلمين، هؤلاء الذين أقاموا الفتوحات، أخي طارق بن زياد لفتح الأندلس، محمد بن قاسم لفتح السند، قتيبة بن مسلم الباهلي يقف على أسوار الصين ولأنه حلف أن يقع تراب الصين ملك الصين يذل له ويرسل له إناء من تراب يقع عليه بقدميه حتى يبر بقسمه وما يصير عليه كفارة يمين. المهدي يعمل وزارة خاصة لتتبع الزنادقة الذين انتشروا ووضاع الحديث المنافقين الكفار الذين يظهرون الإسلام طنون الكفر، هؤلاء الزنادقة، ويقتل منهم أشخاص، ولما يمسك الناس قال أنا وضعت 4000 حديث صارت بين الناس، يعني أين أنت منها؟ قال أين أنت من عبد الله المبارك وأبو إسحاق الفزاري فلان وفلان، ينخلاني حرفا حرفا. يعني تفكر يا أيها الوضاع لما وضعت الأحاديث راجت بضاعته اللي أمة الحمد لله فيها طاقات، وهذا ابن المبارك وهذا أبو إسحاق الفزاري وهذا فلان، سينخلاني حرفا حرفا، و4000 حديثة في اللي وضعتها مكذوبة كلها ستستخرج وستفضح. وهكذا يقوم الخلفاء العلماء. هذا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله قضى على هؤلاء أهل الرفض من الفاطميين قبل حرب الصليبيين، لأنه لابد من إعداد الجبهة الداخلية قبل فتح جبهات خارجية، والمسلمون إذا كان فيهم بلاء لابد يصلح قبل أن تفتح الجبهات على غيرهم من الأعداء الخارجيين. وهذا الذي قد حمى الله به الإسلام من النصارى بعد ما قد قام موجود نور الدين صلى الله عماد الدين، وهكذا من الذين من أمراء الجهاد الذين وقدوا من انتصارات صلاح الدين فيما بعد ذلك، وقطز بيبرس الذين حمى الله بهم الإسلام من التتار، محمود الغزنوي فاتح الهند كان صاحب عدل وشجاعة، هدم هذا الصنم سومنات العظيم كان عنده ملايين من الهنود يقسمون به أنهم سينتصرون، ولما تقاطروا إلى الصنم قالوا سينصرونه، فشن عليهم الحمد ثم قضي على هذا الصنم وكسر وحرق. وهكذا دخل الناس في دين الله أفواجا، وهذا يوسف بن تاشفين يؤسس دولة سلفية دولة المرابطين إذا كنتم سمعتم بها، نصر الله به المسلمين وأذل به الصليبيين. كان الصحابة أيها الإخوة يتطلعون للآخرة، كان العمل للإسلام دائم مستمر، حتى العلماء بعد الخلفاء وبعد المجاهدين هؤلاء يعملون. أبو حنيفة جمال الاستنباط حسن النظر قضاء في النوازل، خرج جهاد إذا يكفي أنه خرج أبا يوسف ومحمد بن الحسن ومالك الذي جمع حديث الحجازيين ونقل حديث التابعين تابع التابعين في الموطأ وصنف أول كتاب الصحيح فيه حديث وفقه، والشافعي مجدد في أصول الفقه أول واحد كتب في أصول الفقه كتاب الرسالة في أصول الفقه، وهو الذي قيد منهج الاستنباط بعيدا عن الفلسفات وعلم المنطق، وهو الذي وضع الفيصل بين أهل الرأي وأهل الرواية، فكان فقيها جامعا بين أهل الأثر وأهل النظر. وهكذا قام الإمام أحمد رحمه الله في المحنة وصمد، وكان في خلق القرآن ثبت وحتى أوشك على الموت، وهذا السلطان جايب الجلابين في حظ حضرته والإمام أحمد معلق، وكل واحد قدم نظر صوتين حتى لا يتعب، ويقول الخليفة له شد يدك قطع الله يدك، وعلى الإمام أحمد حتى كاد أن يموت، وفرق وحبسوه في البيت ومنعوه من التدريس ومن خروج الصلاة، ما يصلي في المسجد، صبر. وأخرج لنا مسند فيه 37,000 حديث، أخرجه من 1,000,000 حديث، يعني بالمكررات والطرق الصحيحة والضعيف وغيرها، وانتقى منها هذا الإمام أحمد رحمه الله. الآن مسائله الآن عدد من دراسات الماجستير والدكتوراه وما انتهوا من إحصاء مسائل الإمام أحمد، ما خلص من إحصاء مسائل الإمام أحمد. ويقول البخاري رحمه الله جرب الحديث الصحيح في هذا الكتاب العظيم، أبو داود يجمع حديث المجتهدين الترمذي كتاب كتاب دليل وتعليل، وهكذا الفقهاء السبعة كان علماء مجاهدون. أشهد بن الفرات مجاهد ما في جزيرة صقلية عام 213، حفظ القرآن والموطأ وتفقه على مذهب مالك وتلاميذ أبي حنيفة، وكان أمير المجاهدين وقاضيهم، رافع اللواء، يقرأ سورة ياسين مقتحم بمعمل المسلمين جزيرة صقلية فيها 150,000 نصران كافر، قاتلهم حتى استشهد وهزم أولئك الكفرة وفتحت جزيرة صقلية. أصلا هذه بلد إسلام مسلمين في الأصل، في الأصل قبل أن تعود إلى الكفار كما عادت الأندلس وأعادوا احتلالها من جديد. أيها الأخوة، حتى أصحاب العاهات اشتغلوا. الترمذي كان ضريرا أعمى، وغيره وغيره. عاهة بن عطاء بن أبي رباح كان أشل أعرج أفطس، ما في عاهة إلا موجودة فيه، حتى كان رأسه داخل في جسمه، يعني رقبة ما في أصلا. كان مرة رفع يديه يدعو يقول اللهم أعتق رقبتي من النار، مرت به عجوز قالت وأي رقبة لك يا بني. هذا كان قاضي مكة سليمان بن عبد الملك، يأتي ليسأله هو يصلي في المسجد والخليفة معه ولدان، وسمع عطاء من التفت أصطول الصلاة ولا التفت، وسأله أجابه واتجاه إلى القبلة ولا التفت. طلع سليمان المسجد يقول يا بني أطلب العلم فإني والله لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. أصلا هذا كان لما ولد رأت أمه هذه العاهات التي فيه، الأم سبحان الله فيها حنان، قالت يا بني أطلب العلم. الشافعي الأم صرفت عليه، طلعت رجال، طلعوا رجال لأمها. لما تكون الأم مسلمة فعلا تنتج تخرج أيتام، طلعوا علماء. كيف طلعوا علماء؟ هكذا وراءهم تربية، تربية إسلامية صالحة. وهكذا كان العلماء يشتغلون حتى آخر نفس. يا أخي الإنتاج العلمي عند علمائنا ما توقف حتى على فراش الموت. يقول إبراهيم الجراح مرض أبو يوسف يعقوب الأنصاري فأتيته أعوده فوجدت مهمة عليه، فلما أفاق من الإغماء هو أصلا مرض الموت، قال يا إبراهيم ما تقول في مسألة كذا؟ قلت في مثل هذا الحالة يرحمك الله، قال لا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو بها الراجل، يمكن نحتاج المسألة هذه واحد من المسلمين. فدرسنا مسألة في الحج وطلع بنتيجة. لما خرجت من عند إمارة المضيت إلى باب البيت سمعت الصراخ فإذا به قد مات، وقال هذا حماد عن شيخ سليمان التيمي ما أتيناه في ساعة طاع الله فيها إلا وجدناه مقيما، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مسلما، إن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا مريضا أو شيعا جنازة أو قاعدا في المسجد. فكنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. الله يا جماعة، الله هيئ لنا في تاريخنا رجال أحزاب. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي حمى الله به الشريعة، ما ترك متبع إلا رد عليه، ما ترك عدو مالك الدين إلا رد عليه، وانطلق من قواعد كلية وقدرة على الاستنباط. إنسان قرأ الشريعة عظم، هذه الكليات أخرج لنا أشياء علوم وكنوز، وكان يمثل دور المصلح ضد التيار ويسير ضد التيار، رد الاعتبار لمنهج السلف في وقت طغى فيه سلطان أهل الكلام والمنطق والأشاعرة وغيرهم من المبتدعة، وأسس مدرسة سلفية ذات معالم جددة ملامحها من الحقيقة، من درس منها فهي من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. ما في أهل بدعة إلا رد عليهم، المنطق رد على المنطقيين، أهل الفلسفة في قضية النصارى كتب، في اليهود كتب، الجار الصحيح للمادة دين المسيح كتب، التفسير في علوم القرآن كتب، في أي ماذا تريد؟ أهل المنطق في العقيدة المنحرفين الواسطية وكتاب الحموية، أهل الرفض رد عليهم في منهاج السنة، الصوفية رد في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ما ترك مجال مبتدع. الناس تحتسب علماء تحتسب الرد على أهل البدع، كله دفاع عن الدين. ستة باحثين في مستوى الدكتوراه جمعوا مسائل ابن تيمية واختيارات الفقهية وتلاميذ المدرسة فيه ما انتهوا، لا يتصلها. ابن كثير يؤلف تفسيرا أشهر تفسير في العالم، وتاريخ البداية والنهاية كذلك. الذهبي لو وقف على جبل وجمع له رواة الحديث العرفة واحدا واحدا يؤلف تاريخا عظيما تاريخ الإسلام، وكتاب سير أعلام النبلاء لا يستغني عنه أي مربي وأي إنسان يريد أن يدرس سير المصلحين ويتأثر بهم. الشاطبي يقدم لنا نظرية عظيمة في المصالح أو في المقاصد، ويكتب في المصالح والمفاسد كتابة عظيمة، وما في أحد جاب على الشاطبي إلا هو ينقل ويكرر أشياء مكتبه الشاطبي. ابن حجر رحمه الله 41 سنة قاضي ويفتي محدث فقيه خازن كتب المدرسة المحمودية ويدرس العلوم، وهكذا خلفاء وأمراء وأمم ودول للإسلام قامت. هذه الدولة العثمانية المفترى عليها التي قام فيها شجعان كبار عثمان وأرخان بن عثمان، ومراد الأول الذي استطاع هزيمة الصرب، مراد الأول في جيش كان عدد من الصرب 200,000 مقاتل في معركة كوسوفا الشهيرة. كيف كان مقتله مراد الأول؟ كان يتجول في ساحة المعركة بعد الهزيمة الصرب، واحد صربي تظاهر أنه ميت وهو جريح، فقام بخنجر طعن مراد الأول، كان في ذلك أجله، قتل صربي بعد أن انقضى على ذلك القائد. بايزيد الأول الصاعقة، لماذا سمي بالصاعقة؟ لأنه كان يقضي على خصومه بسرعة هائلة، مرة في أوروبا ضد الصليبيين، مرة في ضد المغول، وانتصر انتصار العظيم في معركة نيقوبولس، ووصل الإسلام إلى سويسرا وفيينا وجهات إيطاليا، انتشار عجيب جدا عندما تقارن الفتوحات العثمانيين المسلمين، المسلمون هذا وصلوا إلى أي مرحلة تعجب فعلا. أما وفي أفريقيا فتوحات، وحتى في الأزمان المتأخرة، أحمد بن إبراهيم الصومالي الإمام فاتح الحبشة الذي استعان بالفقهاء المسلمين، حتى زوجته باعت ذهبها وأنفقت أموالها من أجل جيش الفتوح حتى فتح الحبشة، كلها عام 935 للهجرة إلى 950، 15 سنة أكمل فيها فتح الحبشة، وقتل فيها ابن كريستوفر هذا ابن الرحال الكافر دي جاما الذي كان يقاتل مع البرتغاليين ضد المسلمين، وما ناهيك عن ما كان من المسلمين في القرقاز وجهاد أحمد شامل الإمام شامل الذي قام يقاتل ضد روسيا القيصرية، حاصروه في بيت ما معه 15 واحد، 3 من أولاده وأخوان له، هو حاصره الروس القياس النصارى عام 1134، أخرج أول ولد قتل وقتل، ثاني ولد قتل وقتل، ثالث ولد قتل وقتل، خرج أول صاحب له قتل وقتل، حتى انتهوا 14 واحد كلهم، بقي من الروس 5 المحاصرين، وبقي هو معه سيف، خرج لهم قتلهم ومضى في طريقه ومعهم بنادق بجراحات بالذي فيه، ثم تشتغل جهاد يعمل الناس، لم يكونوا ناس نائمين ولا خامعين ولا أذلاء، وناس يمضي يشتغل هم الدين، أن في آخرة في جنة في ثمن كبير، ليش ما يبذل الواحد؟ يعني أنت إذا عرفت أن المقابل كبير ما تبذل ما تفعل. وهذا الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله أنقذ به أرض الله، أنقذ به أرض الجزيرة من الشرك، شوف الدعوة التي قام بها الآن، هو لما تحالف مع محمد مسعود رحمهم الله، وقام تلاميذ الشيخ، من عظمة الشيخ أن تلاميذه الأمراء هم تلاميذه، أمراء الدولة هم تلاميذه، عبد العزيز محمد بن سعود عالم له رسائل، عبد العزيز محمد بن سعود عالم له رسائل، وهو قائد وهو أمير الدولة وهو تلميذ الشيخ ومؤلف، وقاموا ضد المشركين، هدموا القبور والأضرحة، وسويت بما جاء في السنة وأرجع الناس إلى التوحيد. الحين لو تقول عند بعض كبار السن من كلمة بدون ثم يقوم عليك، ثم يقول والله ثم، وذلك هذا من الطرف يقولون بعض يعني مدرسين الذين جاءوا يعني لما عمل لهم امتحان قبول، بعض النص قال انتبه ترى يسألونك في التوحيد، خلي بالك أهم شيء تستعمل ثم، هذه لا تنسى ثم. فالشيخ عبد الرزاق عفيفي الله يرحمه كان في لجنة الفحص يعني المقابلة الشخصية، فجاء يقول لها المدرس اللي جاي قال انت كيف جي؟ قال على الله ثم على الطيارة. وهكذا يقوم أهل العلم من السلفيين في الهند، فينشئ ولي الله الدهلوي رحمه الله بداية المدرسة السلفية من الهند على ما على مع صديق حسن خان والمبارك فوري ولا على القاري، ونشروا عقيدة السلف، وإن وجدت أشياء وملاحظات لكن يعني كانت محاولات عظيمة، ونجحت الآلوسيون في العراق، قاوموا البدع وحاولوا نشر السنة ومحاولة التصوف، إسماعيل الشهيد السلفي قاوم الإنجليز في كشمير في بداية القرن الثاني عشر الهجري، عبد الحميد بن باديس في الجزائر الذي أنشأ جمعية العلماء على نهج سلفي جيد واجه الفرنسيين، وهكذا استمر المنوال حتى خرج المجددون للسنة في العصر هذا، وهذا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قاوم التعصب المذهبي، قاوم البدع، قاوم العقائد الشركية في بلاد الشام وغيره، وهذا المجدد محمد إبراهيم رحمه الله تلميذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأحمد شاكر في مصر، هؤلاء كلهم مجددين المدرسة السلفية المعاصرة، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله نشر العقيدة، نشر العقيدة السلفية، وهكذا يؤسس يعني يؤسس المنهج وبين الناس في نفوسهم، ويربط الناس بالكتاب والسنة. يعني من مزايا الشيخ بن باز رحمه الله أنه جدد في عالم الفتوى فعلا، الفتوى تطلع بالدليل من القرآن والسنة والحديث الصحيح، والشيخ ربما نشأ في بيئة حنبلية، لكن كان له واحد من شيوخه أخذ عنه علم الحديث، هذا الشيخ سعد بن عتيق. من وين أخذ سعد بن عتيق؟ ولم يكن في الجزيرة علماء حديث مشهورين، كان رحل إلى صديق حسن خان في الهند محدث، وأخذ الحديث ورجع ودرس الشيخ عبد العزيز وخرج ويقرأ على الشيخ عبد العزيز من الكون كذا وهو صحيح كذا ولعله كذا ويطلع هو كذا، وهكذا رحمه الله تعالى. وحافظ الحكمي في جيزان نشأ يرعى الغنم، نشأ حافظ الحكمي أصلا رعي غنم في جيزان، لكن استعمل ما وهبه الله من عقل واستجاب لدعوة الشيخ القرعاوي لما رحل إلى هناك وانضى تحت لوائه، ففاق وكبار وضرع وألف، مات عمره 35 سنة فيها مؤلفات ومخطوطات ما طبعت إلى الآن. إلى الآن العلم يرفع يا أخوان. كان واحد من علماء أصلا منادي بدار البطيخ، كذا قالوا في سيرته، كان مناديا بدار البطيخ يعني سوق البطيخ، نادي على البطيخ، مين يشيل بكذا مين يشيل بكذا. اجتهد طلب العلم صار عالم. واحد كامل من علماء اللغة العربية في هذا الزمان يعني كان حلاق يعني، جاء له واحد مدرس حلق عنده مرة فيعني يتناقش معه فعجبه الرجل هذا ان عنده إمامه، فطلب ان يضم الى معهد لغة عربية ودرس وصار عالم كبار من علماء اللغة العربية، يعني هو اصلا حلاق. فالعلم الشرعي يرفع الناس ايها الاخوة. شوف العلماء كيف يستفاد من كتبهم. هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بسط العلوم، نظر في عصره عرف ان الناس عندهم ملهيات والناس صعب ان يقرأوا في هذه الكتب الكبار، شرع يبسط العلوم، بسط العلوم، وفعلا كانت سياسة حكيمة منه في نشر العلم. هذه الأمثلة أيها الأخوة المقصود بها تحريك النفوس لعمل الدين. ونحن ترى يحركنا ما هو فقط قضية النماذج، أساسا يحركنا طاعة الله وأوامر الله، كما بدأنا الدرس بالأوامر التي جاءت في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضل العلم وماذا يحدث لمن طلب العلم والأجر في ذلك، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يعني أشياء في الآخرة تحمس الواحد أنه يشتغل ويبذل يعمل ولو شيء، لا يحتقر ولا تمر شق تمرة، لا يحترن أحدكم ولو يتصدق بشق تمرة يتقي بها من النار يوم القيامة. لكن يا أخوان هنا مسألة، الآن هذه الأعمال الخيرية ترى بكثير الأحيان لا يقوم بها شخص واحد، لا يستطيع شخص واحد أن يقوم بها، لأن هناك أعمال كبيرة. مثلا دعوة هؤلاء الجاليات، مثلا أنتم الآن في الجبيل عندكم مكتب أعظم أكاد أقول مكتب دعوة الجاليات في البلد كله، يعني مجهود هائل. اليوم أخذت فيه جولة عتيقة، مشروع جبار وفيه منافع عظيمة كبيرة للكفار والمسلمين الجدد بالتثبيت والتعليم، وحتى المسلمين القدامى بالمشاركة والدعوة، يعني شيء فعلا مثل الصدر يحتاج إلى دعم. وتبخل أعطي بس أنفر شارك، يعني ما تريد تشارك الدرس ولا كلمة وعندك قدرة على الخطابة ولا الإلقاء، أضع مالا خذ الخادمة إليهم، تمام عندهم أيام معينة. إذا كان هناك عمالة كافرة، نحن يا أخوان ترى أنت تدل على الخير كفاعله، يعني أنت ولو لم تستطع أن تعمل بنفسك لكن تدل على الخير، تدل عليه توصل إليه. نحن الآن نريد نتكلم عن قضية التعاون هذه، لأننا الآن في عصر الشركات الكبرى تتحالف والدول تتحالف والشركات تندمج الآن اندماجات بالمليارات الضخمة. ليش؟ لأن التحالف قوة أو الاندماج يعطيهم قوة وهيمنة في الأسواق الصناعية والإعلامية وهو إلى آخره. التعاون الله أمر به، ما هو يعني أفعال الكفار الآن ترى هو مبدأ عندنا من قديم، وتعاونوا على البر والتقوى، هذا الفرق، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الكفار يتعاونون على الخير وعلى الشر كله، يعني على حرام على حلال على باطل على حق، يعني كل شيء. هذه الآية وتعاونوا على البر والتقوى، يقول سفيان بن عيينة فيها مقولة مهمة، يقول هو أن تعمل به، يعني تعاونوا على البر والتقوى، أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه. احفظ بارك الله فيك هذه الأشياء الأربعة، أن تعمل به الحق والبر، أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه. إذن عملا ودعوة وإعانة ودلالة. الآية هذه في الحقيقة اشتملت على جميع مصالح العباد، لأن الواحد إما يكون الشيء بينه وبين الله أو بينه وبين العباد. قالوا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان، ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة الواجب أن يكون على ما فيه صلاحهم، ما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى. وبعدين واحد إذا كل واحد أعان الآخر نتج عن ذلك شيء عظيم من الخير. لأننا يا أخوان نجد الآن أن الأشياء الكبيرة هذه لا تحل بالأمور الفردية، والتعاون على البر والتقوى فيه يعني فيه فوائد الثمرات، مثل زيادة الأجر والمضاعفة. كيف يكون التعاون والاجتماع الخير في زيادة أجر ومضاعفة؟ القيم رحمه الله ضرب لنا مثل بقضية وهي صلاة الجماعة. انظر إلى كلامه الفقهي العميق الذي ينطلق من نور الشريعة والنصوص الشرعية، يقول: فإن العبد بإيمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله، كما ينتفع بعملهم في الحياة مع عمله، فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها كالصلاة في جماعة، فإن كل واحد منهم يعني في صلاة الجماعة تضاعف صلاته إلى 27 ضعفا، كل واحد وحده له 27 إذا صلى مع الجماعة. لماذا؟ لمشاركة غيره له في الصلاة، فعمل غيره كان سببا لزيادة أجره، كما أن عمله سبب لزيادة أجر الآخر. هو لو كل واحد صلى في بيته ما له 27، لكن لما صلوا في المسجد مع أنه الصلاة عمل واحد يعني الركعة والركوع والسجود هي نفس الصورة، لما تشاركوا في العمل كل واحد نفع الثاني، صار كل واحد له 27 بأي شيء؟ بمشاركة الآخرين له. وهكذا قل في الحج والجهاد وغير الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هو ابن القيم يقول أنه يضاعف الثواب بالاجتماع والتعاون، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وحتى الملائكة لما بيننا وبينهم صلة إيمانية يدعون لنا ويستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون للمؤمنين، حتى الأنبياء دعوا لمن بعدهم. يعني أنت لا لما تصير مستقيم تدخل في دعوة نوح لما قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. شوف الآن في الصلاة الذكر اللي هو التحيات، أي واحد ملتزم بالدين مستقيم سيخرج بفائدة عظيمة جدا جدا من هذا الدعاء اللي هو التحيات. ليه؟ لأنك لما تقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن هذا الدعاء يصيب كل عبد صالح في السماء والأرض. كم مليون واحد من وقت ما علم النبي عليه الصلاة والسلام أمة التحيات إلى الآن قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ كم مليون واحد؟ كم مليون واحد يقول الدعاء هذا؟ فلما تكون أنت صالح إيش رأيك في دخولك في الدعاء؟ يدعي لك ملايين الملايين من زمان ومن الآن ومن قبل ومن بعد، تدخل أنت في الأدعية. هو لو إحنا نفقه والله العظيم يعني يشوف الفوائد الاستقامة على الدين والالتزام بالإسلام، الواحد يكون طائع لله يدخل في أدعية ملايين الملايين داخل في دعاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا كان رجلا صالحا. أيها الإخوة، المعاونة هذه لها مجالات لا بد أن نفقهها، فإن هذه المجالات كثيرة جدا متشعبة خصوصا في هذا الزمن. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إثارة التعاون بين المسلمين، التعاون على الخير. مثلا بنى المسجد، هو بناه وحده أم بناه معه المؤمنون؟ جاء في صحيح البخاري كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، والنبي عليه الصلاة والسلام ينفض التراب عن عمار. إنسان مسلم يشتغل يحمل لبنتين، وعمر المسجد، عمر المسجد وقام المسجد بالتعاون. حتى العبادات الفردية قيام الليل التعاون فيها كان يأخذ مجال. كيف؟ أبو هريرة وخادمه وأخوه أو أمه يجزئون الليل ثلاث أجزاء، يقوم الأول يصلي ثلث الليل الأول ويصحي الثاني وينام، يقوم الثاني يصلي ثلث الليل، الثاني يصحي الثالث وينام، يقوم الثالث يصلي ثلث الليل الأخير ويصحيهم جميعا صلاة الفجر. فهو قيام الليل ما يشرع فيه الجماعة إلا في رمضان، لكن لا يخلو من تعاون. عمر لما جهر قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان لأجل أن يقيم أهله لصلاة الليل. طلبة العلم كانوا يتعاون، لا كانوا يروحوا في رحلة جماعة، يجعلون زادهم واحد ومالهم واحد ويوزعون على الجميع، وإذا واحد عاق عن طلب العلم البقية ينهضون معه. راحوا مع البخاري في رحلة طلب علم في البصرة، فقدوا أيام ما شافوا، وين بعثوا عنه وجدوه في بيت مختفي، ليه؟ عريان ما عنده ثوب، جمعوا له لأنه راحت النفقة عن طلب الحديث. ناس أنهت أم ثرواتها في طلب العلم، يعطيه 100,000 دينار بالدرهم يقول لا أرى لك وجها إلا 100,000 حديث، يلا اشتغل خذ. التعاون في تأليف الكتب، هذا الحافظ عبد الرحيم العراقي رحمه الله زين الدين الذي خرج حديث الإحياء المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الأحياء من الأخبار، رافق واحد اسمه الحافظ الزيلعي الذي خرج حديث الكشاف وحديث الهداية، قال في طبقات الشافعية فكان يتعاونان، فأخرج لنا 3 كتب من أهم كتب التخريج الحديث في التاريخ. تعاون أحيانا واحد ما عنده فقه كبير وحافظة ولم يرزق في طلب العلم، لكن يصرف على طلبة علم. أبو رافع كان رجلا زاهدا، كان حمال أو عنده دابة يؤجرها، المردود التأجير يصرف منها على علماء. هو يقول أنت ما تشتغل خلاص، أنت أنا أكفيك مصاريفك، أنت أطلب روح، أنت عندك ذاكرة حافظة وهمة أطلب العلم. هذا أبو رافع جندي مجهول يعني ما يدرى دوره، لكن كان سببا في تفقه الشيخ أبي إسحاق وأبي يعلى الفراء، 2 من كبار الفقهاء، لأنه كان يعينهما. هو يصرف عليهم يقول أنت لا تشتغل، أنا أكفيك، أنا ما عندي مثلك طاقة في طلب العلم، أنت عندك رزقت حفظا وفهما. وهكذا التعاون في سبيل الله في الجهاد، حفر الخندق وزع عليهم النبي عليه الصلاة والسلام المسافة، هذه المسافة يمكن 5 كيلو، وزع عليهم يعني 10 أذرع، كل واحد لازم مجموعة تنجز مهمة فيها عرض وفيها عمق، ويجب أن تكون بحيث لا يستطيع الفرس أن يقفز من خلال عبر الخندق. حفروه لما جابوا مقاولين الآن يسفلتوا نفس المنطقة هذه ويمهدوها، كسرت كسرت هذه المعدات وأشياء وفشل، جعلت جاهد مقاول كبير جلس شهر إلى أن أنهى الطريق من نفس منطقة الخندق هذه. كيف حفروها الصحابة في أسبوع؟ حفروها داخل، ما هو تمهيد سفلة حفر تحت خندق، كيف كسروا؟ بعدين وصلوا إلى صخرة ما استطاعوا، جاء النبي عليه الصلاة والسلام ضربها، الله كبر ضربها انفجرت. يعني إيه، ما الذي حركهم؟ ما الذي حمسهم؟ ما الذي مكنهم من النجاح في المهمة في حفر الخندق؟ أيها الإخوة، إن هؤلاء قد تعاونوا رضي الله تعالى عنهم في أمور كثيرة، في نصرة الدين وفي الدعوة إلى الله. وعندنا مبدأ في التعاون في الدعوة يا شباب، يا مشتغلين بالدعوة، ترى التعاون في الدعوة مهم جدا جدا. الله سبحانه وتعالى قال عن عيسى عليه السلام كونوا، قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. ابن كثير رحمه الله في التفسير لما فسر قول الله تعالى كونوا أنصار الله، قال من يساعدني في الدعوة إلى الله، أي من يساعدني في الدعوة إلى الله. لا بد أن نتعاون في الدعوة. يا أخي ليش هارون طلب موسى طلب هارون معه؟ ليه؟ سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك، يعني الداعية يحتاج إلى مؤازر. أنت لما تبغى تنكر منكر أحيانا ما تستطيع وحدك، لكن إذا صار أكثر من واحد، وهذا تكلم من هنا وهذا تكلم من هنا وهذا نصح من هنا وهذا كتب من هنا وهذا رفع السماعة من هنا، فتحصل يحصل المقصود، يحصل في منكرات كثيرة في الجرائد في المجلات، في مقالات يحتاج لها رد، حتى في الإنترنت مواقع أشياء، أي واحد يستطيع يبذل لازم يشتغل. لكن هذا ممكن يقول أنا ممكن أسوي لك ما، بس ما أعرف أترجم إنجليزي، خذ أنت ترجمها. هذا يقول أنا أترجمها بس ما عندي برمجة، خذ واحد فني دخلها في الإنترنت. التعاون لازم، ما لا الأشياء الضخمة والكبيرة لا يمكن أن تكون إلا بالتعاون. وينبغي علينا أن يكون عندنا تعاون على الشيطان، وليس أن نتعاون مع الشيطان ضد إخواننا أو أخينا المسلم. لما جاء بواحد من الصحابة شرب الخمر، أقاموا عليه الحد، جلدوه، الحد كفارة، انتهينا يعني الآن. قام واحد يقول أخزاك الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع هذه الكلمة. بعد إقامة الحد يجي واحد يقول له أخزاك الله، قال لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. إيش الفائدة الآن تقول الله يخزيك؟ يعني إيش الفائدة؟ قل الله يهديك مثلا، الله يغفر لك. وحتى لو شفنا واحد عاصي ومصر على المعصية، طريقة التعامل معه أننا نقول له كلاما يشجعه على الإقلاع. يعني لو شفت واحد على المنكر تقول أما تستحي من الله، أما تخاف الله مثلا، غير لما تقول الله يخزيك والله يفعل فيك. لا، تقول ما تستحي من الله، ما تخاف عذاب الله، ما في آخرة يا أخي، ما في عذاب في القبر، اتق الله، راقب الله، الله مطلع عليك. عبارات ممكن أنت فيها تؤكده وتنصحه بل وتزجره من غير ما تكون عونا للشيطان عليه، من غير أن تكون عونا للشيطان عليه. أيها الإخوة، كان الصحابة يعينون بعضهم في الطريق في الأسفار. الذي عنده فضل زاد يعود به على من لا زاد له، الذي عنده فضل ظهر يعود به على من لا ظهر له. الإنسان يفعل أشياء، يهدي الأعمى، يسمع الأصم، يدل المحتاج، يسعى بشدة ساقي اللفان المستغيث، يجهز غازيا، يعين صانعا، يصنع لأخرق. كان بعض المسلمين يشترون مصاحف وألواح يوزعونها على الأطفال بالكتاتيب لإعانتهم على حفظ القرآن، وناس آخرين من المسلمين يشترون تقاوي وبذور يوزعونها على المزارعين المسلمين حتى يجدوا ما يزرعونه ويقتاتون عليه. وهكذا كانوا رحمهم الله في إعانة وقيام مع الضعيف، وفي ترميم المساجد، وكذلك في مواجهة شدائد العيش. ما الأشعريون ما ميزتهم؟ طبعا الأشعريون غير الأشاعرة، الأشعريون قوم أبو موسى الأشعري من اليمن. النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم ميزتهم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه في إناء بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري. إذا فني زادهم، يعني أرملوا من التصق بالرمل أصلا، من كلمة الفقر والشدة، وكان ذا متربة قد التصق بالتراب من فقره، جمعوا زادهم كله القليل والكثير وزعوا على من بينهم بالسوية. هذا السياسة الاقتصادية التي كانوا يمشون عليها، هم مني وأنا منهم. الصحابة كانوا يتعاونون في المسؤوليات، يعني واحد عنده يعطي مسؤولية، واحد آخر أعطي مسؤولية، لابد أن تعاون هذان الشخصان أو هؤلاء الذين أعطوا مسؤوليات. النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى أبا معاذ مسؤولية دعوة في اليمن، أبا موسى الأشعري كذلك، واحد راح في اليمن الشمال وواحد راح في عضربوت، كان حدد موعد يلتقيان فيه بين فترة وأخرى، يجتمعان يتناقشان، لأن هذه مشاكل الدعوة وكيف نحل القضية، مسائل فقهية أحيانا تواجههم. هذا جاب يهودي مرتد، جاب معاذ شافه مربوط، ليه؟ قال أسلم مرتد، قال ما أنزل حتى تقتلوه الآن، رفض ينزل من الدابة وجاي زارة أبي موسى، ما نزل حتى قتل ذلك فعلا. معاذ فقيه أعلم الأمة بالحلال والحرام، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. ليش التعاون تم بناء على أي أساس؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسرا لما أرسلهما ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتقاوعا ولا تختلفا. خلاص تقاوعا، عرف المقصود هو التعاون. النبي عليه الصلاة والسلام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ما هي القصد منها؟ عقد أواصر التعاون بينهم، لأن هذا مجتمع الآن دولة تنشأ، دولة تنشأ فيها جيش، فيها قتال، فيها جهاد، فيها تعليم، فيها بناء مجتمع كامل يحتاج إلى المعاونة، لا بد منها. أين هذا من التعاون على إثم العدوان الذي يفعله اليوم كثيرون؟ يتعاون على إثم العدوان، على فجور، على دعارة، على سرقة، على رشاوة، على عصابة. عصابة يقول وين أنا، تبغى توظف زوجتك أنا أوظف لك، تبغى تنقل زوجتك بس علمني في أي مدرسة. عصابة منتشرة، هذا هنا وهذا هنا، يأخذ 15,000 يأخذ 30,000 يأخذ 20,000، تبغى توظف تبغى نقل، أنا مرتشين، مجموعة من العصابة مرتشين، تعاونون على إيش؟ على الإثم والعدوان. على الإثم والعدوان، أو عصابة يجلبون مسكرات، أو عصابة يروجون مخدرات، ما هو التعاون، لكن على ماذا؟ ولذلك الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. كثير الناس ممكن يعملون يشتركون في جريمة، يقتلون ويتعاونون على قتل شخص، واحد يمسكه واحد يطعنه، نعم تعاون، واحد يمسك المرأة والآخر يغتصبها، هذا تعاون، لكن على أي شيء؟ على نار، الدخول في نار جهنم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك يا أخوان هذا مبدأ إسلامي مهم جدا يجب أن نعمل به. أريد أن ألخص لكم هذه القضية بجمل بسيطة فيها توجيه نصائح لما لأشياء يمكن عملها. فأقول يا أخي تلخيصا، احفظ سورة، انقل مسألة، اروي حديثا، احضر درسا، اسمع شريطا، اقرأ كتابا، وزع مطوية، لخص محاضرة، قدم نصيحة، انشر دعوة، اكتب مقالا، فند شبهة، صمم موقعا، صحح خطأ، انكر منكرا، سدد اخا واخي ناصحا، طهر بيتا، امنح محروما، اعن مجاهدا، انفق مالا، اغف لهفانه، اهدي حيرانه، رد سلامه، شمت عاطسا، اقم صلاة، ادي عمرة، علم جاهلا، ألقي خطبة، ابني مسجدا، قدم رأيا، قاوم بدعة، صم يوما، أطعم مسكينا، اتبع جنازة، اكس عاريا، زر مريضا، ابعث خطابا، أصلح طريقا، استر عيبا، انصر مظلوما، خطط مشروعا، اجمع صدقة، علق لوحة، اكشف منافقا، نظم جدولا، رتب مدرسا، اعقد حلقة، اشرح درسا، ابذل شفاعة، ادعو كافرا، عظ عاصيا، اقض دينا، اشبع جائعا، استفت عالما، استضف داعية، حرك كسلانا، ايقظ نائما، نشط خاملا، ارشد تائها، تعاهد نشأا، اطلق موهبة، وجه طاقة، سد ثغرة، اقترح فكرة، ايد مربيا، شارك عاملا، راسل جريدة، قدم برنامجا، زوج خيرا، أكرم ضيفا، صل رحما، وكر عالما. مجالات الخير كثيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والاستقامة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يقول هذا السؤال: شراء السيارات بالأقساط من البنوك، إن هناك شروطا للبيع لا بد من توفرها: أولا أن يكون المبيع مملوكا للبائع، ثانيا أن يكون في حوزته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فإذا قام البنك ببيع سيارة ليست عندك البيع باطل، لا، فهذا لا يجوز وهو حرام. إذن لازم يقبض السيارة ويطلعها من وكالة ويحوزها إليه ومندوبه يستلمها ثم يعرضها على المشتري، يقول تبغاها بالأقساط بسعر كذا خذها. ثانيا ما يكون في عقد قبل استلام السيارة إطلاقا، ولا يوقع على شرط يقول أشترط عليك تشتريها إذا اشتريتها. لاحظ معي هذا الشرط الباطل، يقول أشترط عليك إذا أنك تشتريها إذا أنا اشتريتها، ما يجوز الشرط هذا. ثلاثة يقول له إذا كان هونت من الشراء عليك غرامة 500 ريال، لا يجوز. سألت عن هذا شيخنا محمد صالح الثمين رحمه الله، قال لا يجوز. فلازم تكون السيارة موجودة في حوزته وفي ملكه وقد قبضها وحازها، يعرضها عليك بسعر محدد، وإذا وتشتريها من بعد ما يقبضها، وعند ذلك تصح البيع. يقول السؤال: هل هناك حديث يدل على أجر الصلاة في الرواتب في البيت؟ هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا لو كنت في مكة، تعرف مكة، وقلت هل أصلي سنة الفجر في الحرم ولا في البيت في الفندق اللي أنا فيه؟ نقول في الفندق اللي أنت فيه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان أحيانا يقول: ترى أنا لو ما صليت السنة في المسجد بضيعها، لأن عندي ارتباط وأرجع تعبان وأبغى أنام. نقول: لا، صلي في المسجد، يعني إذا كان بينك صليها في المسجد ولا ما تصليها أصلا لا صليها في المسجد. يقول هل يجوز أخذ مقابل على التبرع بالدم؟ الجواب لا يجوز أخذ مقابل على الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، إذا لا يجوز أخذه. وحتى المستشفى لا يجوز أن يبيعه، لكن أنت مضطر إذا عندك مريض يبغى دم إيش تسوي؟ حتدفع، ستدفع، لكن أنت مضطر. لكن لا يجوز له أن يبيع الدم، ولا يجوز المتبرع بالدم أن يأخذ على ذلك مقابلا. قد يعطون أشياء معنوية، شهادة ميدالية، لكن مقابل الله يقول تبرع كذا سي سي 300 ريال، لا يجوز هذا. يقول إذا الإنسان كان متوضئ وقع على نجاسة هل ينتقض الوضوء؟ الجواب لا، لا ينتقض الوضوء، لكن عليه أن يغسل النجاسة فقط. يقول هل يجب غسل الدبر بعد خروج الريح؟ الجواب لا يجب غسل الدبر بعد خروج الريح، لأنه ما في جرم، لا جرم له، هواء لا جرم له، فلا يجب الاستنجاء، لكن يجب الوضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يقول ما عندي طريقة لقضاء الدين إلا الاستلاف من البنك بالربا أو أدخل السجن. نقول ببطء يعني ولو كانت صدمة نقول أدخل السجن، ما فيها تقف على باب المسجد تسأل ولا أنك تأخذ بالربا، ما فيها. وهذا يقول على مسألة التورق أو التي هي شراء سيارة بالأقساط ليبيعها كاش يقضي دينا، هذه سميع علماء مسألة التورق ويحصل على الورق، والورق هو الفضة، يعني تحصل على السيولة. هذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم والراجع فيها الجواز خصوصا مع الحاجة. يشتري سيارة بالأقساط يبيعها نقدا ليحصل على سيولة، لكن بشرط يبيعها على غير الذي اشتراها منه، يبيعها على غير الذي اشتراها منه. طب لو واحد قال يعني هذه أنا أخسر فيها يمكن 20% والبنك كله بتدفع له يعني 7%، نقول هذا حلال وهذا حرام. وقال الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ما شفت الفرق؟ هذا الفرق، وأحل الله البيع وحرم الربا. لا تقول هذه 7 وهذه 20، وهذه ما هي المسألة، يعني الأشياء ما تجوز إذا كان فيها خسارة مالية أكبر وتجوز إذا كان خسارة مالية أقل. هي المسألة الحلال حرام ما تعتمد على أنك تخسر أكثر ولا أقل، المسألة تعتمد على طريقة شرعية ولا لا. يقول بعض الناس يمضون أوقات في تصفح مواقع ضارة، وبعضهم جالس من الساعة 10 في الليل في رمضان يقول الهندي في المقهى الإنترنت إلى الساعة 10 الصباح ما قام صلى الفجر في رمضان، فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات. هذه هي المواقع الإباحية، أضاع الصلاة واتبع الشهوات. ابن تيمية له كلام تعليق جميل في الفتاوى في اتباع الشهوات، يقول يعني اتباع ما تقتضيه الشهوة، وليس مطلوبا من الإنسان أن ينزع الشهوة من نفسه أصلا ما يستطيع، لكن إيش يحذر من اتباع مقتضى الشهوة، لأن الله قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن أنت مو مطالب أنك تقلع الشهوة من نفسك، أنت تجاهد نفسك أنك ما تتبع الشهوة بالحرام، ثم بالحلال لك أجر. يقول ما هو موقف المسلم مما يرى أحيانا من بعض المقالات التي تكتب في بعض الجرائد والمجلات في تحرير المرأة؟ لو أننا كلنا سكتنا كلنا نأثم قطعا، لأن رأينا منكر ولا أنكرنا، كلنا آثمين، لازم تنكر، تتصل بالتليفون، ترسل فاكس، ترسل إيميل، ترسل رسالة ردا بالبريد، لازم. شوف هؤلاء المخربين لما نشروا مقالة عن ملكات الجمال، طيب قام الناس تنكروها، يقول الصحفي قرفنا من كثرة المكالمات تبنى، يعني من كثرة الإنكار اللي جاء علينا، واعتذروا في العدد الذي بعده. ترى يا جماعة الإنكار له دور. شوف الآن هذه قضية البوكيمون، البوكيمون طبعا نحن لسنا مع الذين يغالون في القضية ويترجم بأشياء لا تقتضيها اللغة اليابانية، لا، لكن هذه لعبة فيها نجوم سداسية وفيها شعارات نصارى وفيها معاني ضد العقيدة، هذا يسوي أعاصير وهذا يحرق بالنار وهذا يحيي الموتى وهذا مخلوقات لديها قوى خارقة وأشياء يعني لله يجعلونها للمخلوقات ويبني بيتا في السحاب ويشرف منه على الأرض، يعني حاجات فيها اعتداء على صفات الألوهية والخصائص الألوهية، وقضية أن هذه البطاقات لها قيمة وبعدين يعمل فيها الأولاد واللي يطلع يتحط البطاقة اللي فيها القوة الأكثر يأخذ البطاقات حق الآخرين، وبالتالي تتحول عملية إلى عملية ميسر وقمار، ويجي المدرسة تقول للطالبة إجابتك طيبة أنت تمتازة شاطرة، تقول إيه أصلا معي بوكيمون في جيبي بالاختبار، واحد مدرس ابتدائية يحاول في الطلاب يقنعه من البوكيمون غلط يقول له يا أستاذ أنا أصلا ما أنام إلا والبوكيمون تحت وسادتي عشان يحفظني. يعني لما تحولت العملية إلى قضايا من الشرك والأشياء دخلت في أولادنا ومحبة شخصيات كافرة وأشياء من نظرية داروين نشوء والارتقاء ومخلوقات تطورت وصار لها أشياء أخرى قدرات إضافية بالتطور، يعني لما صارت على منوال نظريات داروين نظريات الكفار قام العلماء وأنكروا فأفتوا بهذا وبالتحريم، وقامت الجهات المسؤولة جزاها الله خير بقضية تعميم بمنع هذا في الأسواق، وبعدين تأثر حتى الدول الأخرى منعت هذا. إيش صار؟ نينتندو أكبر شركة ألعاب في العالم مع سوني اهتزت الشركة بكبرها ونزلت اعتذار وحنا ما قصدنا نمس الأديان وحنا ما عندنا كذا لا ما هذه معناها كذا وحنا ما بلي. وأنا متأكد إنه هذول نينتندو وسوني بلاي ستيشن سوني وغيرهم لما حيطلع ألعاب في المستقبل راح يراعي إنه ما يمس الدين، ويكون الشيء اللي صار له الآن في قضية إتلاف منتوجاتهم ومحاربة الأشياء التي صنعوها درسا لهم في عدم إنتاج أشياء تمس الدين. لما تحرك المسلمون طلع نتيجة، لما نمنها مشت أشياء كثيرة منكرات كثيرة في الألعاب، وهذه أول لعبة فيها منكر. لكن لما تحرك المسلمون طلع وفي الإنترنت وفي المواقع وفي الجرائد واللي كتب مقالات واللي اتصل والذي ذا أرسل وراسل العلماء ونشرت فتاوى العلماء وعلقت في المساجد وتحذيرات لأنه الخطبة تكلموا، إذا إيش النتيجة؟ الناس عرفوا الخطر وعرفوا كذا خلاص حذروا منها، وما هو هذا أول منكر ولا آخر منكر، لكن المطلوب أنه فعلا تكون هناك إنكار وحركة لأجل أن يستفيد هؤلاء المسلمين. يقول أثر الدش في هدم الأخلاق ما يحتاج كلام في ظني، يعني أثر الدش في هدم الأخلاق يا جماعة يكفي، بعض الناس ما صار عنده قناعة بزوجته من وراء الفضائيات، ما أعرف هذا الكلام يقينا، يروح زوجته يجي يشتمها يقول أنتي وأنتي يا كذا يا كربع يا الحور يا كذا يا وحش يا كذا، وين أنا أبغى واحدة طول ويسمي مغنية، أنا أبغى واحدة شكلها زي ويسمي مقدمة برامج. هذا القرآن صار الناس قناعة بالحلال ما فيه ويدور الحرام، يلا روح دورني على واحدة طول فلانة وشكل فلانة وعرض فلانة، ولا هذه النتائج. المعاصي تولد شقاء شقاء، يقول الآن زوجي ما يجيني أبدا ست شهور زوجي ما يجي، بس على جالس على الفضائيات أفلام يقول أنت شكلك وأنت شكلك، طبعا إيش ذنبي تقول أنا ذنبي بشكلي الله خلقني كذا. يعني كان من زمن واحد لما يبغى يخطب مرة يدور على مواصفات من اللي حوله، يعني قيس على أخته على خالته على يعني من الجمال المواصفات الموجودة حوله، لكن لما ما في غضب صار يطالع هنا وهنا وقنوات وأفلام وفتاة الغناء خلاص ما في قناعة بالحلال، طبعا شيء طبيعي يقول اللي عندي برد اللي هناك كذا، هذا قنوات الفضائية فتفرج على قنوات الفضائية. يقول أنا شخص خجول أريد أن أدخل في حديث معلم الناس الخير، يا أخي المسألة يبغى لها تدريب، يعني ما يصل بين عشية وضحاها، لكن إذا أنت استعنت بالله وتجرأت في الحق وقرأت قصص هؤلاء الذين قدموا لهذا الدين وجربت حتى لو واحد أراد يبدأ يخطب مثلا، ما ننصح يخطب أول خطبة في مسجد كبير فيه الناس، ممكن يخطب مسجد صغير قد يكون فيه أعاجم أكثرهم، يعني أول تدريب يلقيها بدون ما تكون خطبة جمعة، كلمات يلقيها أول كلمات يتدرب في الكلمات بعدين يطلع المنبر بعدين خلاص ممكن يتكلم في الملايين. فإذا المسألة تحتاج إلى مرار والشيء يأتي بالتدريج، استعن بالله، النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديث استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. بعض الشباب ابتلي بالكذب والغيبة والوقوع في الأعراض بكلام سيء جدا، هؤلاء ويل لهم من مشهد يوم عظيم. يا أخي الله قال ويل لكل همزة لمزة، الله قال في كتابه العزيز ولا تطع كل حلاف مهين هماز، شوف السخرية والغيبة، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم. هذه الصفات الذي سيدخل النار. طيب الإيجار المنتهي بالتمليك أصدر العلماء فتوى بمنعه، ولا الإيجار له طبيعة في الإسلام والبيع له طبيعة، لا يجوز خلطهما ببعض. لكن ماذا نفعل؟ تبقى السيارة من الإجراءات، يعني الشركات يقولون ونحفظ حقنا، تبقى السيارة مرهونة عند الوكالة والصك باسمهم أو الاستمارة باسمهم، ما يفكوها حتى دفع آخر قسط. هذا يجوز، يجوز بيع الشيء برهنه على ثمنه، يجوز أن يجعل الشيء مرهونا على ثمنه. إذن يجوز أن يجعل الشيء مرهونا على ثمنه، فممكن يجلس عندهم الأرض والصك والبيت والسيارة ما تنقل ملكيتها إلا لما يدفع آخر قسط. نرجع نكون قد أجبنا على أكثر الأسئلة، ونظرا لانتهاء الوقت وبعض الارتباط فأستميحكم عذرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن ينعم علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، ويدخلنا جنات النعيم، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأشكر هذه الإدارة والقاعدة والكلية المباركة على هذه الدعوة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.